برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، نبدأها بالعناوين. روسيا تزيد استخدام طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط. إسرائيل تهدد الأردن بعدم تمديد اتفاقية المياه المبرمة بين البلدين. وأوكرانيا تعلن عدم تمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن شركات النفط الروسية تستخدم بشكل متزايد طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط، مشيراً إلى أن الشركات الروسية المنتجة للنفط تستخدم طريق البحر الشمال بشكل متزايد لتوصيل النفط إلى دول جنوب شرق آسيا والصين. وأضاف نوفاك إن هذا الطريق بالغ الأهمية لنقل البضائع من مشاريع الطاقة في القطب الشمالي، حيث تعمل روسيا على تسخير جميع إمكانات ممرات النقل التي من شأنها أن تزيد من حركة موارد الطاقة الروسية، وستصبح ملاحة سفن البضائع ممكنة عبر طريق بحر الشمال على مدار السنة بدءا من هام الجاري. ويربط طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري، يربط بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريق هو أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من زيادة روسيا لصادراتها النفطية إلى آسيا. كيف ساعد هذا الأمر برأيك على تعويض السوق الأوروبية؟
نعم، العقوبات الأمريكية على روسيا كانت ضعيفة الفاعلية وقليلة التأثير على تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية بسبب قدرة روسيا في إيجاد مصادر بديلة للأسواق الأوروبية. وجدنا أنه الهند مثلا اللي كانت تستورد أقل من 50,000 برميل يوميا من روسيا، وجدنا أن روسيا اليوم أصبحت هي الدولة الأولى المصدرة إلى الهند بأكثر من 1,000,000 برميل يوميا. كذلك زادت روسيا مصادراتها إلى الصين وبعض الدول الآسيوية، وأيضا حتى صادرات الغاز الروسية اليوم وجدنا أن هناك أنابيب أخرى ترتبط بين روسيا والصين، بحيث أصبحت الصين اليوم زادت استورداتها من الغاز الروسي، بالتالي هذا يعوض أيضا جزء من خسارة روسيا للسوق الأوروبية. الروس يلجؤون إلى وسائل متعددة من أجل تقليل فاعلية العقوبات الأوروبية والأمريكية أيضا على النفط الروسي، لأنه النفط الروسي بالإضافة إلى أنه هناك عقوبات، هناك أيضا محدد سعر ما يزيد عن $60 للبرميل، لكن الروس يستخدمون أسطون الضيم وأساليب أخرى. هم خبراء في تفادي العقوبات الروسية مثل ما تفعل إيران تفعل اليوم روسيا بهذا الموضوع، وبالتالي الصادرات الروسية وحتى إنتاج النفط الروسي اليوم لم يتغير كثيرا عما كان عليه قبل العقوبات الأمريكية. السبب أن آسيا أصبحت هي السوق المفضلة، السوق البديلة تلجأ إليها روسيا، خصوصا مع اعتماد على أسطول الظل من الناقلات، واعتماد على سياسة خصومات تعطيها للدول الآسيوية وخاصة للهند، مع أن هذه الخصومات بدأت بالتراجع في الآونة الأخيرة، لكن بقي إنتاج النفط الروسي قريب للنفط السعودي، يعني حدود 9,600,000 برميل يوميا، مع التزام روسيا أيضا تخفيضات أوبك سواء الاختيارية أو الإلزامية، ولذلك نشوف أن عوائد الصادرات الروسية لم تتأثر كثيرا بفعل العقوبات، وأيضا مما يجعل أنه العقوبات الأمريكية قلية الفاعلية هو التوترات الموجودة اليوم في البحر الأحمر.
هل تتوقع أن يصبح طريق بحر الشمال بديلاً للممرات البحرية الأخرى مع وجود توتر في البحر الأحمر؟
يعني البديل الأمثل أنه العالم يتجه نحو رأس الرجاء الصالح، هذا التوجه لمسار الشحنات حقيقة ليس بالنفط، لأنه باب المندب بتمر من خلاله عام 2023 2 ملايين و800 ألف برميل يوميا و4 مليارات متر مكعب من الغاز المسال. نلاحظ أن هناك عندما جرى تحويل مسار الناقلات نحو رأس الرجاء الصالح أصبحت المسافة أطول والكلفة أطول أكبر، لأنه زادت المسافة حدود 6000 ميل بحري، وهذا انعكس على أسعار النفط. شاهد أسعار النفط اليوم وصلت إلى 182 دولار بعد أن كانت أقل بخانة السبعينات، ويبدو أنه سوف تستمر أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط أيضا يحافظ على عائدات نفطية مقبولة للروس، بإضافة إلى أنه التزام روسيا مع السعودية مع دول أوبك بلس جعل مع توترات البحر الأحمر الأخيرة أعتقد أنه شكل حائط صد لوجه الانخفاض المتوقع في أسعار النفط وفي عائدات دول أوبك بلس ومنها روسيا.
هل سيؤدي برأيك تطوير بحر الشمال إلى إعطاء زخم لتنمية منطقة القطب الشمالي بأكملها، ونعلم يعني أن روسيا تحاول تطوير تلك المنطقة والشرق الأقصى واستغلال ثرواته؟
يعني مع ذلك تبقى هذه المناطق ومناطق بحر الشمال استغلال مكلف، لأن يعني كلفة الاستخراج هناك عالية جدا، لكن هذا قد يتيح أيضا مجال جديد للبحث عن منافذ تصدير جديدة للصادرات الروسية. منطقة بحر الشمال نتكلم عن المنطقة الفاصلة ما بين بريطانيا وفرنسا، ثم إنتاج بحر الشمال اليوم معروف أنه إنتاج عالي الكلفة، لكن مع ذلك أيضا ممكن أن الروس يجدون منفذ آخر لصادرات نفطية أخرى باتجاه شرق أوروبا مثلا، خصوصا العقوبات ليست صارمة، وإمكان الروس التفادي هي سوق جديدة واعدة ممكن أن تشكل زخم جديد للصادرات الروسية. لكن مع ذلك تبقى آسيا سوق آسيا الواعدة الكبيرة خاصة الهند والصين هي أكبر جاذب الصادرات الروسية. اليوم هذان البلدان يستوردان بحدود 2.5 مليون برميل يوميا. أنا أعتقد أن هذا معظم صادرات روسيا، لأنه روس أيضا لديهم طاقة تكرير كبيرة بحدود 6 ملايين برميل يوميا، وبالتالي المتاح للصادرات هو أكثر بقليل من 3 ملايين برميل يوميا. وذلك نشوف أن بعض الدول العربية بدأت تستورد، حتى بعض الدول العربية تستورد النفط الروسي كالإمارات والسعودية بدأت تستورد النفط الروسي الخام بسبب الخصومات اللي تعطيها روسيا وتعيد تكريرها، بل أن بعض الدول النفطية بدأت أيضا باستيراد المنتجات النفطية بسبب السياسة السعرية اللي تعتمدها الروس على نفطها الخام وعلى منتجات النفطية.
كيف ترى دكتور مستقبل الاستثمارات الروسية النفطية في الدول العربية؟
يعني الاستثمارات الروسية معروفة أنه قطاع النفط حتى في العراق لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط العراقي، واحد من أكبر الحقول وحق الغرب للقرن الثاني، هناك استثمارات روسية كبيرة. أنا أعتقد أنه الروس لا يعانون من مشكلة في تسويق النفط الخام وفي تسويق المشتقات النفطية، هم يعانون مشكلة أخرى من أنه الوضع النفطي في العالم، سوق النفط اليوم لا استبعدنا التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتوترات البحر الأحمر، سوق النفط ضعيف اليوم، وهذا ما فرض على أوبك تخفيض إنتاجه بمقدار 4.65 مليون برميل. الروس مع السعوديين التزموا بتخفيضات أكثر من 1 مليون برميل يوميا، هذا هو العامل اللي أصبح أكثر تأثيرا على عواد الصادرات النفطية الروسية، لأنه اليوم نتكلم عن روسيا وعن السعودية الخط الأساس هو 11 مليون برميل لكليهما، لكن في هذا الشهر في شهر كانون الثاني هناك تخفيضات طوعية التزمت بها روسيا، وبالتالي نحن نعرف أن الانتاج الروسي سينخفض مع السعودي إلى حدود 8 ملايين 600,000 برميل. هذا الوضع يرتبط بالتزامات الروسية ودول أوبك بلس ضمن هذه ضمن هذا التحالف الدولي، هو الذي إذا لم تستجيب الأسعار فترتفع لتغطية النقص المتوقع في إنتاج وصادرات كل دول أوبك بلس، أكيد سوف تعاني من شحة العوائد أو قلة العائدات النفطية، بمعنى أنه أن دول أوبك التزامها بالتخفيض الطوعي والإلزامي هو الذي أفقده جزء من حصته السوقية. نعرف أن اليوم الإنتاج الأمريكي ازداد وبلغ أعلى معدل له، تجاوز 19 مليون برميل و300,000 يوميا. بريطانيا، المكسيك، كندا اليوم استحوذت على حصص السوقية، وبالتالي الضعف الواضح في سوق النفط هو الذي أصبح يؤثر على دول أوبك بلس ومنها روسيا. روسيا هي نسبة الاستثناء الوحيد. أعتقد أن العقوبات الأمريكية على روسيا أصبحت عقوبات إسمية قليلة الفاعلية، وبالتالي الروس هم يصدرون كل كمية النفط المتاحة لديهم مثل ما يفعل تماما الإيراني، وليس هناك فائض في الإنتاج غير قابل للتصدير.
المحلل الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، كنت معنا عبر الهاتف من العراق، شكرا لك على هذه المداخلة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وذلك بعد تصريحات وصفت بأنها مناهضة لإسرائيل من مسؤولين كبار في المملكة وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول ما يتعلق بالحرب على غزة. وأكدت الحكومة الأردنية أنها لم تتلقى أي قرار من الجانب الإسرائيلي يتعلق بعدم تمديد الاتفاقية، حسب الناطق باسم مجلس الوزراء ووزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المحلل الاقتصادي الدكتور مازن إرشيد. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من العواقب المترتبة على توقف إمدادات المياه للأردن إذا نفذت إسرائيل تهديدها.
طبعا العواقب في حال قامت إسرائيل بهذا الإجراء يعني ما بدنا نقول أنه مستبعد، لأنه حتى نهاية هذا العام مفروض أنه الاتفاقية يجب أنها تستمر لما تبقى من هذا العام، لكن بعد نهاية هذا العام إذا قررت إسرائيل أنه عدم تجديد الاتفاقية اللي هي توريدها بحوالي 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن، طبعا له بالتأكيد رح يكون له يعني عواقب صعبة على الأردن. الأردن معروف أنه من بين أفقر الدول في العالم في الموارد المائية، وبالتالي يعني هو بحاجة إلى موارد إضافية للمياه. 100 مليون متر مكعب اللي بتورد إسرائيل للأردن بشكل سنوي هي من أصل 900 مليون متر مكعب، هي حاجة الأردن سنويا. الشعب الأردني بيستهلك بحدود 100 مليون، 900 مليون متر مكعب يعني بنحكي عن حوالي 10 إلى 12% رح يفقدها الأردن بشكل يعني مباشر، وبالتالي رح يكون له تداعيات سلبية بطبيعة الحال، لأنه مثل ما ذكرنا أن الأردن بيعاني من أصلا حتى مع هاي 100 مليون متر مكعب من إسرائيل بيعاني من مشاكل في الموارد المائية.
نعم دكتور، يعني هل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة أيضا على اقتصاد إسرائيل؟
طبعا الجزء الثاني من الاتفاق بين الأردن وإسرائيل فيما يتعلق بالمياه إنه كمان الأردن يورد الكهرباء يعني من خلال توليدها في الأردن وإنتاجها، ثم يعني يتم تصديرها إلى إسرائيل. طبعا نتيجة زيادة، طبعا كان هنالك اتفاقيات سابقة سنة 94 اتفاقيات السلام بين الأردن وإسرائيل اللي كانت بتنص حرفيا أنه يقوم إسرائيل بتوريد الأردن حوالي 50 مليون متر مكعب، تم زيادة الرقم إلى 100 مليون طبعا قبل حوالي سنتين أو عام 2021 تحديدا، طبعا نتيجة أنه الاتفاق بذكر أن الأردن يقوم أيضا تصدير الكهرباء إلى إسرائيل. يعني أكيد الأردن إسرائيل عدم قيامها بتوريد هذه الكمية راح يعني تقوم ب يعني سد احتياجاتها بشكل أكبر، ممكن يكون أيضا يتم استغلالها من قبل المستوطنات الإسرائيلية الغير مشروعة في الضفة الغربية وغير ذلك من أمور. لكن الموضوع أكبر من أنه اقتصادي، يعني هون احنا بنعرف أنه خلينا نقول العلاقات الأردنية الإسرائيلية كانت دائما بشكل عام مستقرة، ما كان يوجد خلافات تظهر على السطح وبالعلن كما هو الحال اللي احنا بنشوفه خلال حرب إسرائيل على غزة. وبالتالي هون يعني خلينا نقول يعني لأول مرة تصل العلاقات وتدهور بهذا الشكل الكبير، طبعا نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة. وبالتالي من الناحية السياسية، من الناحية السياسية بشوفها انه الخسارة رح تكون اكبر. بديش أقول أن الخسارة للأردن هي أكبر، أنا بشوفه هي خسارة أكبر لإسرائيل، خصوصا أن الأردن أيضا هي يعني على الحدود، أكبر حدود تمتلكها إسرائيل مع أي جارة عربية هي الأردن، وبالتالي رح يكون لها تداعيات كمان ليست سهلة على إسرائيل بطبيعة الحال.
ما الخطة البديلة لدى السلطات الأردنية برأيك في حال حدوث نقص حاد في المياه؟
الخطة البديلة يعني حاليا هي ليست قصيرة الأجل، يعني حاليا لا توجد خطط بديلة يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير سوى يعني أنه تمتلئ السدود اللي تم تشييدها في الفترات السابقة وسنوات سابقة، أنه كمان أنه يعني الأجواء الماطرة ممكن تكون لها دور كبير في حال استمرارها في الأردن، امتلاء السدود بشكل أكبر ممكن نخفف من يعني الإجراء في حال تم فرضه من الجانب الإسرائيلي. أنا بشوف أنه من المهم الاستعجال بموضوع مشروع ناقل البحرين، هو يعني مشروع أردني وطني للأسف يمر بفترات طويلة من التأجيل، كان من المهم أنه يكون هنالك تركيز أكبر على هذا المشروع، وهو أنه نتكلم عن مشروع البحرين، مشروع نقل المياه من البحر الأحمر إلى نهر الأردن أو البحر الميت تحديدا، ويساعد في يعني تخفيف من بشكل كبير من الضائقة المالية المائية اللي يعني بيعانيها الأردن بشكل كبير. لكن هذا المشروع طويل الأجل، احنا يعني وأعتقد أنه مشاريع خلينا نقول آنية ليست متاحة للأسف سوى التركيز على زيادة القدرة الاستيعابية للسدود المائية في الأردن وغير ذلك والأمطار وغير ذلك من أمور، وهي طبعا يعني أيضا بحاجة إلى دراسة بشكل أكبر حتى يتم تخفيف الانعكاسات السلبية لو قامت إسرائيل بفرض مثل هذا الإجراء.
وماذا عن الزراعة دكتور والمشاريع الزراعية، ما تأثير ذلك عليها؟
حسب اعتقادي بأنه يعني الكثير من المناطق الحدودية في الأردن، غور الأردن، وهي منطقة زراعية الحقيقة، يعني بتمتاز بخصوبة الأرض وأيضا احتياجها الكبير لموارد مائية كافية. لذلك في حال أنه تم تفعيل هذا الإجراء من الجانب الإسرائيلي ممكن يكون له تداعيات أكبر على يعني المزارعين، خصوصا المتاخمين للحدود مع إسرائيل تحديدا. لذلك فعلا نعم من المتوقع يكون هنالك آثار سلبية على المزارعين على الزراعة بشكل العام، لكن كل ذلك طبعا مرتبط بقدرة الدولة الأردنية على إيجاد حلول. إحنا بعدنا بشهر يناير، ما تبقى حتى إنه عدم تجديد مثل هذه الاتفاقية، إحنا لا نزال نمتلك متسع من الوقت البحث عن بدائل جديدة، وأعتقد هو حان الوقت الحقيقة أنه الأردن يعتمد على نفسه بشكل أكبر سواء فيما يتعلق بالطاقة في المياه، وعدم الاعتماد على دولة الاحتلال في يعني أمور سواء كانت أساسية أو غير أساسية، فما بالك عندما نتحدث عن أمور أساسية مثل المياه وحتى الغاز. يعني لو كانت الغاز أيضا هنالك اتفاقية أيضا بين الأردن وبين إسرائيل، ولكن لماذا لم يتم الحديث عن اتفاقية الغاز اللي هي يعني تم الاتفاق عليها قبل حوالي 3 سنوات ماضية؟ لأنه هذه الاتفاقية هي بين القطاع الخاص في إسرائيل وليس له علاقة بالحكومة الإسرائيلية، لذلك لا يمكن فرض ذلك على القطاع الخاص. لكن لو كان تم توقيع هذا الاتفاق كما هو الحال فيما يتعلق باتفاقية المياه حكوميا من الجانب الإسرائيلي، أكيد رح يرفعوا هذا الموضوع للعلن ورح يثيروه بطبيعة الحال. وهذا نوع من الاستفزاز، يعني هو هذا نوع من الاستفزاز، أي انتقاد إسرائيل يتم يعني فضحه بشكل يعني مرتبط بالإجراءات اللي بنتحدث عنها سواء كان للمياه أو أي أمور أخرى.
محلل الاقتصادي الدكتور مازن رشيد، شكرا لك على هذه المداخلة. صرح وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكا إن بلاده قد تتوقف عن استيراد الغاز في العام الحالي، قائلا: نحن قريبون من تحقيق التوقف عن استيراد الغاز، في الواقع يمكن في هذا العام تحقيق توازن صفري في مجال الغاز، لكن من المهم أن نفهم هنا أن استهلاكنا للغاز قد انخفض بشكل حاد، سيعتمد الكثير على كيفية تطور الصناعة والاقتصاد. اليوم هناك نمو في الإنتاج، هناك إمكانية للزيادة، وهذه إمكانات حقيقية. بدورها نقلت وسائل أعلام أوكرانية عن المكتب الصحفي للحكومة أن كييف تضحط بشكل قاطع عن المعلومات حول استعدادها لتمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا الذي ينتهي في نهاية هذا العام. لن تتفاوض أوكرانيا مع الروس ولن نمدد العقد، هذا ما أبلغه رئيس وزراء أوكرانيا لنظيره السلوفاكي. للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي. أهلا بك دكتور في حلقة اليوم من قوانين الاقتصاد.
أهلا بك سيدتي الفاضلة، تحية طيبة وسلام عطر لك وللمستمعين الكرام.
يا أهلا بك. يعني أوكرانيا تقول بأنها لن تمدد اتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها، كيف سيؤثر ذلك على أوروبا التي تعاني أصلا من أزمة؟
أعتقد أن الآن حان الوقت أن ينقلب السحر على الساحر. يعني الدول الأوروبية التي طالما ربما حاولت ودعمت أوكرانيا في حربها ضد روسيا، أعتقد أنها الآن ستتحمل عبء هذه الحرب وتكاليف كبيرة بسبب قرار أوكرانيا بعدم تمديد مرور الغاز الروسي على أراضيها. لروسيا التي ربما كانت في أكثر من 50 سنة هي المصدر الموثوق فيه لتوريد الغاز للقارة الأوروبية، وكان الغاز الروسي بتكلفة متواضعة جدا يعني، والتزمت روسيا بالوفاء بجميع التزاماتها باتجاه شركائها الأوروبيين. أعتقد أن قرار أوكرانيا هذا سيؤثر كثيرا على العديد من الدول الأوروبية خاصة في فصل الشتاء. لماذا؟ لأنه صحيح أن هناك بعض من الدول التي قللت اعتمادها على الغاز الروسي، لكن ما زالت هناك دول أوروبية كثيرة تعتمد على الغاز الروسي مثل المجر، إيطاليا، سلوفاكيا. هذه الدول أعتقد أنها ستتأثر وستقع في أزمة كبيرة، أزمة أخوية بسبب قرار أوكرانيا.
نعم دكتور، يعني كيف سيؤثر ذلك أيضا على الاقتصاد الأوكراني نفسه؟ لأنه كما تعلم أوكرانيا تجني أرباح طائلة من خلال عبور الغاز الروسي عبر أراضيها.
نعم بالتأكيد، يعني هذه ربما من يتحمل العيب هو الدول الأوروبية التي أسلفت لك ذكرها، بالإضافة إلى أوكرانيا ذاتها والتي تجني مبالغ كبيرة في مقابل السماح ربما للغاز الروسي بمرور أوكرانيا. كيف الآن ربما ترغب بسرمان نفسها من عوائد الترانزيت وهذا بعبور الغاز الروسي عن أراضيها. أعتقد أيضا أن هذا القرار هو قرار من الجانب الأوكراني، هو يجانبه ربما الحكمة، هو قرار غير حكيم لأن أوكرانيا الآن هي في أمس الحاجة للعوائد الترانزيت التي كانت تجنيها سنويا بمرور الغاز الروسي، وهي الآن ستضع نفسها في مشكل حقيقية. أعتقد أن تبعات هذا القرار ستكون كارثية سواء بالنسبة لأوكرانيا في حد ذاتها أو بالنسبة لعديد الدول الأوروبية ربما التي تعتمد أيضا على الغاز الروسي، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي ربما لم تجد لحد الآن بديلا حقيقيا للغاز الروسي. أعتقد أن العالم كله هو شوف الطاقة العالمية كلها ستتأثر بهذا القرار، وستجني ربما الدول الأوروبية بما فيها أوكرانيا أيضا وحتى بعض الدول الأخرى ستجني تبعات ربما سياساتها الخاطئة من البداية.
هل تعتقد دكتور أن أوكرانيا استخدمت هذه الورقة كضغط على الدول الأوروبية من أجل إرسال المزيد من المساعدات المالية والعسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا؟ لأنه كما تعلم بالأسبوع الأخير الماضي يعني صرحت أكثر من دولة أوروبية بأنها ستتوقف عن مساعدة أوكرانيا ماديا، وأن هذه المساعدة أثرت على اقتصاداتها، على مخزوناتها الدفاعية، أثرت بشكل كبير على شعوبها. فربما هي أوكرانيا اليوم تتبع هذا الأسلوب للضغط على هذه الدول الأوروبية.
نعم كلامك صحيح يعني، لكن الأكيد أن ربما أمد الحرب طال، مدة الحرب طالت وأنهكت الاقتصاد الأوكراني والاقتصاديات الأوروبية. الاقتصاديات الأوروبية الآن تعيش في أزمة حقيقية، سواء أزمة اقتصادية أو أزمة اجتماعية، وضغوط اجتماعية رهيبة، معدلات تضخم ربما لم يسبق لها مثيل، تراجع اقتصادي، ظروف اقتصادية واجتماعية، وهذا ما أجبر ربما سيجبر الحكومات الأوروبية لاحقا على التخلي عن دعمها لأوكرانيا. إذا أعتقد أنه كما قلت وكما بدأت المداخلة هذه الآن انقلب السحر على الساحل، وربما سنشهد خلافات في الأيام القادمة، خلافات شديدة بين كييف وبعض العواصم الأوروبية بسبب ربما لأنهم وصلوا إلى نقطة إلى 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 نقطة مسدودة أو إلى طريق مسدود، فلا أوكرانيا تستطيع استمرار الحرب ولا ربما الدول الأوروبية تستطيع استمرار في دعمها، وحتى وقف إمدادات السماح للغاز الروسي بالعبور على الأراضي الأوكرانية سيؤثر ويحرم كييف من العوائد السنوية، وسيحرم أيضا بعض الدول الأوروبية من الغاز الروسي. إذن هي معضلة كبيرة، وسنشهد في الأيام اللاحقة خلافات كبيرة وجديدة بين كييف وبعض العواصم الأوروبية.
نعم شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي على هذه المداخلة. شكرا لك دكتور.
شكرا.
إذن هذه هي الملفات التي ناقشناها مستمعينا في حلقة اليوم من قوانين الاقتصاد، قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو، كنت معكم فيها أنا نغم كباس. للمزيد من الأخبار ومتابعة الموقع الإلكتروني لسبوتنيك sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، ولا تنسوا الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك.